ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وتوفيقا دائما، وأسأله جل وعلا أن يبارك في هذه الدورات العلمية الشرعية، وأن يبارك في المشايخ الفضلاء الذين أسهموا إسهاما كبيرا في إنجاح هذه الدورة وفي إيصال العلم الشرعي المؤصل إليكم. والشكر أيضا لكم على الحضور والتفاعل، وأنا كما وعدتكم بالأمس بأنني قد انتهيت من المدخل إلى علم المقاصد، ولكن ليس بذاك الرضا الذي أطمح إليه، وإنما هي عناوين وقواعد عامة، وهي محاولة، خاصة وأن هذا الفن قليل من يتطرق إليه، ولكن نرجو بأننا نكون قد فتحنا بابا لهذا العلم. وعلم المقاصد كما ذكرنا في دروسنا الماضية من العلوم الجليلة والعظيمة، والتي يحتاجها العامي فضلا عن طالب العلم، ذلك أن الشريعة مبنية على هذه المقاصد، فهناك مقاصد أخروية ومقاصد دنيوية، وهناك كليات يحتاج إليها كل مسلم إلى معرفتها وإلى معرفة تراتيبها وإلى معرفة كيفية الترجيح على التعارض. وهذه المقاصد القراءة فيها والسماع لها يفيد الإنسان حتى في حياته الاجتماعية الأسرية وفي حياته العملية، لأنها تورث الإنسان خبرة، وتورث الإنسان فهم لكيفية تقدير الأشياء، خاصة لما نعرف يعني قواعد تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد. ولذلك ينبغي لطالب العلم ألا يعني يمل منها. وأنا أعلم وسمعت من بعض الإخوة، مع أنني حرصت الحرص الشديد على التبسيط، وأيضا على محاولة الابتعاد عن مفردات المقاصديين قدر المستطاع، لأن مفردات المقاصديين أحيانا قد تكون ثقيلة ومغلقة إن صح التعبير، فحاولنا تفكيكها وحاولنا أن تكون باللغة الدارجة التي يفهمها. ومع ذلك يشكو بعض طلبة العلم يقولون يعني المسألة صعبة وكذا، يمكن أنا اللي صعبتها، الله أعلم. يقول مثل ما يقول المثل، جاي كحلها وعماها، ها؟ أكيد. طيب، الله المستعان. أنا وعدتكم في آخر الدورة بأن نستمع إلى مناقشاتكم، قد يكون شيء من المسائل فاتنا، شيء من الأمور أو الإشكالات التي قد تعرض على بعض الطلبة يحتاجون فيها إلى جواب. تفضلوا. طبعا نستمر إن شاء الله إلى إقامة الصلاة، وبعد الصلاة بإذن الله تعالى سيكون معنا سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، والمشايخ في تكريم وفي يعني حفل خطابي قصير جدا، تكريما للأساتذة أيضا، وكذلك لكم أنتم في الذين حضروا هذه الدورة. تفضل أبو حميد. أي نعم. بالنسبة للارتباط وثيق، الارتباط بين المقاصد وبين باب القياس وثيق، بل بعض العلماء يجعل المقاصد من باب القياس. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرى خلاف ذلك، بمعنى بأن المقاصد أوسع من باب القياس، يعني بمعنى مسائل العلة. تعرف هناك خلاف طويل جدا بين العلماء في قضية هل أفعال الله معللة، هل الأحكام هذه معللة وفيها حكمة. جمهور السلف وأهل الحديث، جمهور الفقهاء على أنها معللة، وأن أفعال الله معللة وأحكام الله عز وجل معللة ولها حكمة. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر أحكام كثيرة وعللها، لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وهكذا. ونبي صلى الله عليه وسلم قال من أجل الدافة، وهكذا. فالمقصود بأن هناك ارتباط وثيق، فمنهم من يجعل المقاصد هي مبنية على هذا الباب، ومنهم من يوسع الدائرة. والصواب بأن المقاصد أوسع من دائرة القياس، أوسع من دائرة القياس، فالقياس أحد ركني المقاصد. طبعا بالجملة، بالجملة نحن لما نتحدث عن المقاصد نتحدث عنها بالجملة على أنها كليات، على أنها قواعد، على أنها دساتير مثل ما يعبر بعض المعاصرين، على أنها يعني كل مقاصد عظيمة. هذا المقصود حينما نتحدث عن المقاصد، فهناك ارتباط وثيق، ولا يمكن أبدا لإنسان يريد أن يتقن فن المقاصد وهو لا يحسن باب القياس، ما يمكن أبدا، خاصة باب العلة. وتعرفون بأن القياس أصعب ما فيه ما هو مسألة العلة، مسألة العلة. فإذا ضبط هذا الباب انضبط عنده المقاصد بإذن الله. نعم. أي نعم، جزاك الله خير على هذا السؤال. وأرجع وأؤكد على أن المقاصديين حينما يتكلمون عن الضروريات والحاجيات والتحسينيات لا يعنون بالضرورة التقسيم الذي عند الفقهاء من جهة الأركان والواجبات والشروط والمستحبات والآداب، لا، بل إن بعض الحاجيات قد يكون من الواجبات على التقسيم الفقهاء، يعني حاجي لكنه واجب، حاجي قد يكون ركن، قد يكون ركن في مقصد جزئي، في مقصد جزئي. نتحدث لما تكلمنا على هذه المسألة، إذا سقط سقط الضروري سقط إيش ما هو وسيلة إليه. فإذا فات الإنسان صلاة الجماعة فهل نقول له بقي لك أن تسعى؟ لا، لأنه سقط. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. السعي هنا وسيلة ولا مقصد؟ وسيلة. ما هو المقصد؟ صلاة الجماعة. طيب فاتت الرجل هذا صلاة الجماعة، فاتت، مريض أو كان مثلا نائما أو غفل أو نسي أو جهل، مثلا نسي، فالآن نقول هل بقي عليك السعي إلى المسجد؟ طيب الناس طلعوا من الجماعة وخرجوا من المسجد، نقول بقي عليك عبادة السعي؟ نقول لا، لما سقط الأصل سقط إيش؟ سقطت الوسيلة. كذلك صلاة الجماعة. لكن هناك طبعا باب آخر يبحثونه فيما قضية إدراك فضل الجماعة، يعني الآن يقولون مثلا تحصيل أجر صلاة الجماعة من حيث المكان أم الاجتماع؟ يعني هذه مسألة طبعا لابد أن تذكر من خلال قسمين، قسم صلاتها في المسجد، لكن نحن نتحدث الآن عن شخص فاتته صلاة الجماعة ويظن إن هو ذهب أن يجد جماعة، لكن يتيقن بأنه يستطيع أن يصلي جماعة في البيت، فهل صلاته في المسجد مقصودة لأجل الجماعة أم ممكن أن يدرك الجماعة في البيت؟ هنا يقسمون من جهة الأجر والثواب. الأذان. طيب تفضل تفضل. بالنسبة للكتابة في علم المقاصد، تعرفون بأن علم المقاصد كما ذكرنا في تاريخ المقاصد، ماذا قلنا في تاريخ المقاصد؟ قلنا بأنه ينقسم إلى قسمين، ها؟ قبل التدوين وبعد التدوين. قبل التدوين كان في حال نزول القرآن وأيضا وجود النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه من يتأمل يجد المقاصد مبثوثة في النصوص الشرعية، كذلك في الصحابة، في عهد الصحابة كانوا يتحدثون عن مثل هذه المقاصد العظيمة من خلال تطبيقات ونماذج تحصل في حياتهم، فيؤخذ منها على أنهم يعتنون بهذا الجانب. أيضا مسألة بعد التدوين، طبعا قبل التدوين في هناك مبثوث، مثلا الشافعي رحمة الله عليه له كلام عظيم في قضية المقاصد، الذي قدح شرارة الحمد لله، هذا بالنسبة لما يتعلق بفترة ما قبل التدوين، ثم بعد ذلك بدأ التدوين. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية من أعظم من تكلم في المقاصد ومن تأمل ذلك وجد هذا طبعا في كتبه وجد هذا ظاهرا. هناك رسالة خاصة بالمقاصد عند شيخ الإسلام ابن تيمية مطبوعة، وابن القيم رحمة الله عليه أيضا من أعظم من تكلم في المقاصد، والشاطبي رحمة الله عليه كذلك أيضا ممن تكلم في المقاصد، وتقريبا يمكن يستطيع الواحد أن يجزم بأن الشاطبي رحمة الله عليه هو أول من قدح شرارة التأليف في المقاصد من خلال عقده فصلا كتابا كاملا في كتاب الموافقات. ولا شك بأن يعني قراءة طالب العلم المبتدئ لكلام الشاطبي يعني مسألة دونها مفاوز، فيها صعوبة لأن عباراته وكذا، ولذلك تحتاج إلى أن تبدأ بقراءة شيء من المدخل إلى علم مقاصد الشريعة. هناك كتابات لنور الدين الخادمي معاصر جيدة لا بأس فيها للمبتدئ، ممكن أن يقرأ فيها، أظن على 3 كتب في المقاصد ممكن أن يقرأ فيها. هناك أيضا رسائل محاضرات في المقاصد، أيضا طالب العلم يتأمل إذا عرف المدخل إلى المقاصد. طبعا هناك شروح لبعض المشايخ صوتية موجودة ممكن يستمع إليها. الآن صارت هناك عناية في علم المقاصد، حتى الجامعات الآن بدأت تعتني، ما كانت تعتني يعني في قديم الزمان، الآن لها عناية. ممكن أيضا طالب العلم يتأمل بعدما يأخذ هذه القواعد يتأمل في هذه المقاصد. سؤال مكتوب يقول: استغل أصحاب فقه التيسير علم المقاصد، فهل توجد بحوث علمية تبين خطأ مسلكهم وشذوذ فتاويهم؟ أولا لابد أن نعلم بأن هذه المسألة ليست جديدة، فلقد انزلق الطوفي رحمة الله عليه صاحب الروضة حينما قدم المصلحة على النص بهذا المعنى. وأنا ذكرت لكم في أول الدروس قلت لكم بأن العناية بعلم المقاصد مهم لأمور، وذكرت منها بأن هناك من يحاول أن يختطف علم المقاصد ليوظفه توظيفا مغلوطا، بحيث أنه يريد فتح باب الشرع على الناس من خلال الترخيص من خلال التيسير. وذكرت لكم ما يتعلق بالمصالح المتوهمة والمصالح الملغاة، ومثل قضية الربا، يقول لك والله الربا دعم الاقتصاد، قضايا بيع الخمر وشيء من هذا القبيل، أو حتى بعض العادات المصادمة للنص ينظر إليها نظر، وهذا النظر مغلوط لا يصلح أبدا ولا يستقيم، لأن الشريعة هي التي أتت بالمصالح وتكميلها، وهي التي درأت المفاسد ونهت عنها وقللت من الشر. ولذلك أخي الفاضل الكتب اللي ذكرتها قبل قليل كلها تخدم هذا الأمر، الكتب اللي تكلمت في المقاصد كلها تخدم هذا الأمر. والشذوذ، وهذه مسألة مهمة، الشذوذ أغلب ما يكون عند غير المتخصصين، يعني الذي يختطف المقاصد هذه ليوظفها توظيف غير سليم هم ليسوا من طلبة العلم في الغالب. في الغالب قد يند واحد ويعني يشذ اثنان مثلا، لكن في الغالب أنهم أناس ليس لهم تخصص شرعي وإنما لهم تخصصات أخرى ولهم مآرب من هذا الأمر. سؤال: ما رأيكم بكتاب حجة الله البالغة للكندهلوي؟ هل له تعلق؟ نعم، قل هل له تعلق المقاصد؟ نعم، حجة الله البالغة له تعلق المقاصد، هو مليء بالمقاصد، لكن أنا أنصحك بالإكثار من القراءة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وبكتب عبد الله بن القيم رحمة الله عليهما، وكذلك من بسط فقه الشاطبي الفقه المقاصدي، هذا أيضا جيد، يعني تحاول أن تعتني بهذه الكتب بارك الله فيك. سؤال مكتوب: رجل ابتلي بكثرة الزواج والتطليق بحجة عدم وقوعه في الحرام، هل هذا داخل في تزاحم المفسدتين فيرتكب أدنى المفسدتين؟ مبتلى بكثرة الزواج والتطليق، ما يصلح، ما أدري كيف تركب، يتزوج ويطلق، هذا ليس بالصحيح. الإنسان إذا خشي على نفسه الوقوع في الحرام يتزوج، ما يروح يطلق، هذا يلعب، اللي يتزوج ويطلق تزوج ويطلق يقول والله أنا أخشى على نفسي الوقوع في الحرام، هذا لعاب. الإنسان الله عز وجل قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ورباع، فإذا كان يخشى على نفسه الوقوع يتزوج الثاني، وإذا خشي الثالث، وإذا خشي الرابعة. أما يأخذ ويطلق لا، يظهر هذا من المتذوقين وليس له علاقة في قضية المفاسد، ما له علاقة، هذا الزواج مصالح، الزواج مصالح. نعم، هل يجوز أن ينوي الرجل أن يجرب في زيجته إن ارتاح أشهر وإن لم يحصل بذلك طلق؟ هذه مسألة على العموم. الأصل أن الإنسان ينبغي أن يعلم بأن الزواج الأصل فيه الديمومة والاستمرار والبقاء، لأن الزواج يعني مسألة عبادية، ولذلك هذا الذي ينويه، ولا ينوي يقول والله أجرب، لا، يبيت في نفسه إذا حصل كذا أن يصلح، لا يبيت أن يطلق. يعني رجل يقول تزوج امرأة إن حصل فيها الصفة الفلانية يقول نسعى في إصلاحه، ما نسعى في كسر بيت الزوجية والتطليق، صح ولا لا؟ هذا الفقه المقاصدي ولا لا؟ هذا هو، مو بيروح يطلق ويكسر البيت ويهدم البيت، لا، وإنما يحرص على بقاء البيت. هل توجد مخالفات عقدية في كتب المقاصد؟ طبعا كتب المقاصد ليس لها علاقة بكتب الاعتقاد، ليس لها علاقة بكتب الاعتقاد، وإنما هي علاقتها بكليات الشريعة، ليس لها دخول في التفاريع، ما لها دخول في التفاريع. ولذلك مثلا من مقاصد الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه ليكون عبدا لله اختيارا كما أنه عبد لله اضطرارا، هذه دعوة إلى التوحيد ودعوة إلى ترك البدع والأهواء بالجملة، ما يأتي، لكن ممكن يكون الخلل من الذي يعلم المقاصد، فيأتي مثلا ليفسر الأشياء تفسيرا غلطا. كذلك من المقاصد أن الشريعة جاءت لإقامة العبودية لله، هذا مقصد عظيم، هذا كل الأنبياء الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لهذا المقصد ولهذه الغاية ولهذا الهدف، أن يكون العباد كلهم على التوحيد، هذا مقصد عظيم. فقضية التفاريع ممكن قد تحصل ممن يقوم على التعليم إذا كان هو عنده شيء من الخلل، وإلا الأصل ما وجدنا شيء في هذا في كتب المقاصد ولم نحط بذلك علما، لكن هذا فيما يظهر لنا. متى يستطيع طالب العلم البدء في كتب المقاصد ومتى يكون مؤهل؟ ما من طالب علم إلا وهو يحتاج إلى المقاصد، لكن ينبغي على كل طالب علم أن يراجع شيخه في ذلك. لماذا؟ لأن طالب العلم الآن ما ندري ما مستواه، يعني الآن طالب العلم، عندي طالب علم يعني قد أحاط ما شاء الله بأصول الفقه والقواعد الفقهية، عنده إلمام بمسائل الفقه، هذا قد أوجهه إلى المقاصد، لكن عندي طالب علم مبتدئ، لو تقول له ما هو أصول الفقه، أو قلت تقول له تسأله درست أصول الفقه، ربما فغرفاه وقال إيش أصول الفقه هذا؟ هذا ما نقول راح تعلم المقاصد، هذا نقول له تعلم العلوم الآلة هذه وبهذا الطريق. ولذلك يا أخي الفاضل لا أستطيع أن أعطيك جوابا، وأنا أقول كل واحد يراجع الشيخ أو معلمة ويقول له أنا والله مستواي كذا وكذا، هل لي أبدأ وكيف توجهني؟ لأن الله تعالى امتدح العلماء بقوله ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وارتباط الطالب بالعالم وعدم الانفراد هذه حقيقة ضمانة بإذن الله تعالى من عدم الانزلاق، من عدم الانزلاق. أما إذا اجتهد الطالب من عندي نفسه وبدأ يعني يقرأ وكذا، ربما يضيع عمره ولا يحصل شيء، أو أنه يحصل شيء لكن على غير منهج قويم. ما رأيكم بكتاب مقاصد الشريعة لابن عاشور للطالب المتوسط والمبتدئ؟ لا ما أنصح الطالب المتوسط والمبتدئ بكتاب الطاهر بن عاشور. طاهر بن عاشور طبعا هو من المعاصرين الذين أعادوا حقيقة الكتابة في علم المقاصد بعد مدة زمنية طويلة بينه وبين الشاطبي، فهو يعتبر حقيقة أستاذ المقاصديين في هذا العصر. والطاهر بن عاشور يعني كتابه أصلا بناه على قضية المعاملات في الأصل، أراد أن يضع مقاصد الشريعة فيما يخص المعاملات، لأنه حصل يعني شيء من المعاملات الكثيرة في عصره وفي عصرنا أيضا، ولذلك احتاج أن يكتب في هذا وأبدع في هذا، وهو يعتبر حقيقة ممن أبدع في هذا. وهناك بعض الهنات التي لا يدركها إلا المتخصص، لا يدركها إلا المتخصص لمقاصد الشريعة. وأنا لي ملخص قديم جدا ملخص من خمس أو ست سنوات لكتاب المقاصد، لكن لم يطبع، والمقصود بأن ما أنصح، أنا أنصح مثلا تقرأ لنور الدين الخادمي، تستمع لبعض المشايخ المعاصرين، ما أدري طبعت يعني رسائلهم أم لا. ما الفرق بين فقه الواقع وعلم المقاصد، وما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي يطمح أن يكون فقيها؟ فقه الواقع وعلم المقاصد مترابطان، ولذلك لا يمكن أبدا أن يفهم الإنسان المقاصد إذا لم يكن له فقه في واقع الناس. والمقصود بفقه واقع الناس هو معرفة العادات، معرفة أحوال الناس، معرفة يعني ما معرفة ما يستجد في حياة الناس من معاملات ومن أمور. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. ليس فقه الواقع هو ما يفهمه بعض الناس بأنه والله هو علم السياسة، علم الجرائد. لا، فقه الواقع هي السياسة الشرعية، هي السياسة الشرعية. ولذلك لشمس الدين ابن القيم كتاب عظيم في السياسة الشرعية، هذا مليء بالمقاصد، مليء بالمقاصد. لشيخ الإسلام أيضا كتاب في السياسة الشرعية مليء بالمقاصد. والمقصود بأن المقاصد هو الذي يفهم، هو الذي يفهم الواقع. ولأجل هذا بالأمس قلنا قاعدة أن الفقيه حق الفقيه هو الذي يفهم إيش خير الخيرين وشر الشرين. يعني ليس الفقه أن تعرف الخير من الشر، ليس الفقه أن تعرف الخير من الشر، لأن هذا يدركه العامة، العامة يعرفون هذا خير وهذا شر. الفقه أن تعرف خير الخيرين وأن تعرف شر الشرين. إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان داوى الأكبر، ولذلك حال التزاحم هنا يأتي الفقه، يأتي فقه الواقع. ولذلك ذكرنا لكم أن أحيانا تأتي المفتي حالتان متشابهتان فيفتي هذه بحكم وهذه بحكم مغاير، وهذا من الفقه، هذا من الفقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال جهاد في سبيل الله. ثم جاء آخر فقال أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقته. جاءه ثالث فقال أي العمل أفضل؟ قال بر الوالدين. هل هذا تناقض؟ الشاطبي بحث هذه المسألة بحث مستفيض وبين بأن هذا لا يعد تناقض، هذا يسمى تحقيق المناط، هذا يسمى الاجتهاد في الأحوال، هذا هو الفقه المقاصدي. ولذلك أنت الآن أحيانا لما تأتي لتنكر على شخص منكر تنظر، فإن كان واقع في منكر أعظم ها فإنك ما تنكر الأصغر وتترك الأعظم والأكبر، ما يمكن تنكر عليه شيء وهو واقع في 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 مسألة عقدية، هذا من الفقه. ولأجل هذا يا أخي الفاضل مثل هذه الدورات تعينك، احضر الدروس العلمية أيضا في الفقه وفي فقه الأحكام أيضا، هذه كلها تعينك لتكون فقيه، مع طبعا قبل ذلك إخلاص النية لله، صلاح الطوية لرب البرية سبحانه وتعالى، وكذلك التواضع وهضم النفس وكثرة الدعاء لله جل وعلا. لا يصيب الإنسان غرور وكذا، لا، يتواضع ولا يستعجل، إنما يجعل عمره كله في الطلب، مثل ما كان الأئمة كأحمد وغيره. بعض الناس يقرأ حديث حديثين أو كتاب كتابين أو يحضر مثلا مجلس لطلبة العلم سنة سنتين وبعدين يبدأ ينفرد يقول أصبحت عالم. لا، والإمام أحمد كان يقول من المحبرة إلى المقبرة، كانوا يقولون ما زلنا نطلب العلم، ما زلنا نتعلم. المقصود تنتبه لهذه القضية، بارك الله فيك. من باب تحصيل المصالح، هل لي أن أذكر الله تعالى مطلقا وأنا أتوضأ وأغتسل في الحمام؟ لا، هو المقصود بأن في عندنا قاعدة وهي تدخل في المقاصد، بأن المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، فمن اشتغل بعبادة لا يشتغل بأخرى إذا كان مما ينافيها مثلا. يعني أنت الآن في الصلاة تريد أن تشتغل بالذكر وأنت في الصلاة، ذكر ليس من ذكر الصلاة، هذا قد يبطل صلاتك، قد يبطل صلاتك. أيضا كذلك أنت تغتسل تأتي بالأذكار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل ما ثبت عنه بأنه كان يشغل نفسه بذكر الله، ما كان، يعني ما ثبت بأنه هو يتوضأ كان يذكر الله جل وعلا، لأن الوضوء عبادة، هو مشتغل بالوضوء، يذكر الله بعد الوضوء ويذكر الله قبل الوضوء، كذلك في الغسل. ولذلك المشغول لا يشغل، وأحيانا تجتمع عبادتان أو عملان في عبادة واحدة، وهذا مذكور، عملان في عبادة واحدة، لكن مما يناسبها ومما لا يبطلها، لا يبطلها، يعني ينظر أيضا في الشروط والأركان. نرغب في الأسئلة اللي في في الباب أحسن. هل علي إثم إذا صليت في مصلى السكن الجامعي وأترك الصلاة في مسجد الجامعة؟ ما حكم صلاتي إذا صليت لوحدي؟ لا، هو أخي الفاضل، المساجد ما بنيت إلا لإقامة الجماعة، ولذلك قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. قل جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة نوعان، حسية ومعنوية. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإقامة الجماعة للرجال، وهو القول الصحيح الذي لا ينبغي غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من أكثر من وجه أنه كان يأمر بالجماعة، بل يشدد في ذلك ويزجر ويتوعد، منها أنه أمر بالصلاة أن تقام، قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة، وفي لفظ الجمعة: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وأيضا قال: من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له. وكان يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الأجر، لأتوهما ولو حبوا. وكان الصحابة يحرصون على صلاة الجماعة لعلمهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. ولذلك يا أخي الفاضل، إذا كان عندك سكن، إذا كنت في السكن وعندكم مسجد، يجب عليك وجوبا أن تشهد الجماعة، ولا يجوز لك أن تتخلف إلا لعذر كمرض أو نوم غلبك، ما استطعت تستيقظ. أما أن تترك الجماعة وتصلي منفرد، فهذا خطر عليك. ولذلك كان الرجل يتهم بتخلفه عن الجماعة، يتهم بالنفاق، كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يفعلون. وإذا فاتتك في المسجد، احرص على أن تصليها جماعة مع أصحابك مثلا، وهذا يعني تبحث عن زميل لك أيضا فاتته حتى تدرك أجر الجماعة. أما إذا فاتتك بعذر فصليها في وقتها، صليها ولو منفردا. بارك الله فيك. فضل. لا، هو عندنا القاعدة، هذه قاعدة الضروريات أو قاعدة مقاصد الشريعة في الضروريات والحاجيات والتحسينيات، هذه ينظر فيها إلى 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 النصوص، ينظر فيها إلى النصوص. فمثلا الحاجيات هي ما افتقر إليه، لكن ما تصل إلى درجة الضروريات، من حيث أن الناس يعني يصيبهم، يحصل لهم فساد، لكن الحاجيات يصيبهم حرج. ولذلك احنا ذكرناها وضبطناها بضابط فيما يتعلق بايش؟ رفع الحرج، على قاعدة رفع الحرج، بمعنى انها تخدم الضروري، قد تكون واجبة احيانا لكن تتخلف على قاعدة لا واجب مع العجز. فقضية تتغير بحسب الأزمنة والأمكنة، هذه اذا كانت في مسائل اجتهادية، اما اذا كانت في مسائل منصوص عليها فلا يقال بأنها تختلف من زمان إلى زمان أو مكان إلى مكان. أيوة، كيف؟ لا، هو عندنا مكملات الضرورية، قصدك في الدين؟ أي مقصد الدين، حفظ الدين. والآن جاء الأمر بحفظ الدين، جاء الأمر بحفظ الدين، ومن حفظ الدين العلم، وكل ما يؤدي إلى حفظ الدين فهو يعتبر ضروري، كل ما يؤدي إلى حفظ الدين يعتبر ضروري، فأساسه العلم. لذلك الآن كتب العقائد هي من 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 الضروريات، يعني بمعنى أن الدين لا يحفظ إلا بهذه الطريقة، والعلماء صنفوا في هذا لحفظ الدين، يعني ما صنفت كتب العقائد والسنة. السنة طبعا اللي هي كتب العقائد قديما كانت تسمى كتب السنة، إلا لحفظ ضروري الدين، كانت تسمى كتب السنة إلا لحفظ ضروري الدين.